بسم الله الرحمن الرحيم.
فلم نظلم ولم نغدر ولم نسعى لطغيانا
ألنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم نسعى لطغيانا
رسول الله أسوتنا على المنهاج وصانا لأجل الحق كم بذلا وكم قاسى وكم عانى وكم قد ذاق في ألم من الإيذاء ألوانا فلم يخلع ولم يخضع ولم يركع وما نال
وكم قاسى وكم عانى وكم قد ذاق في ألم من الإيذاء ألوانا فلم يقنع ولم يخضع ولم يركع وما لانا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد عباد الله إن حدث الهجرة حدث ليس بعادي لما فكر عمر رضي الله عنه أن يجعل للأمة تاريخا فقال نبدأ بالهجرة والهجرة شأنها عظيم وخطبها جسيم فهي نقلة بين ماض ومستقبل بين ماض أليم تحيط به المكاره وتحف به الخطوب. بين ماض قام المسلمون لله قوما وكانوا قلة، وقام المشركون للشيطان قوما وكانوا كثرة. أوذي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعذب أصحابه، ضيق عليهم البيوت فكانوا يفرون ويخرجون إلى الجبال، ومن كان يمسك به يعذب وينكل به أشد أنواع التعذيب والتنكيل. ماذا جنوا؟ ما هي جريمتهم؟ ما نقم منهم إلا أن قالوا ربنا الله. تمر بهم الأيام والخطب يزداد والشدة تستعر، قلوبهم تهفو إلى الله عز وجل، منهم من يستعذب العذاب، ولكن منهم من يرق له القلب من شدة ما يصب عليه من العذاب، فيوافق بلسانه دون قلبه، والأمر يزداد يوما بعد يوم وشدة بعد شدة. تجرأت قريش على ولدها الأمين الصادق، تجرأت قريش على من كانوا يعدونه من أفاضله، بعد أن كان صادقا عندهم وبعد أن كان أمينا عندهم صار كذابا، صار شاعرا، صار مجنونا، صار به خبل، رموه عن قوس واحد، بل اجتمعوا جميعا في دار الندوة وقال بعضهم لبعض: إن الوفود يأتون إليكم من كل حزب وصوب، فلا تختلف أقوالكم فيشك فيكم، فقولوا فيه قولا واحدا. ما زالوا يضيقون وما زالوا يعذبون أصحابه وهو يمر بهم يرى أثر الآلام في الوجه قبل البدن، يقول لهم صبرا إن الموعد الجنة، يقول لهم إن الله عز وجل متم هذا الدين ومقيمه، فلا يزال يصبرهم وهم في آلام وجراح. ماذا جنوا؟ ما هي جريمتهم؟ إن هذا أمر تحار فيه العقول. ثم أين المخرج وما هو السبيل؟ بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم يخرجون عليه خرجة رجل واحد، يمسكون بتلابيبه خنقا ويقولون: يا محمد، أما أنا لك أن تكف عما أنت فيه؟ وهو ماض يدخل الصديق رضي الله عنه فيرى خنق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يصبر ولا يقدر أن يصبر، يرى النبي صلى الله عليه وسلم خنق حتى كاد لسانه أن يخرج، يقول لهم: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ولكن الجبروت والظلم والبغي يتحرك، ما لهذا يتكلم؟ من أنت؟ تركوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقبلوا على الصديق رضي الله عنه خنقا وضربا، حتى أن أحدهم
من شدة ظلمه وبغيه يأتي بنعل مخصوفة فيحرفها في وجهه حتى أزال البشرة والجلد والدم يسيل، سقط مغشيا عليه وما يشك أحد في موته. تعظم المحن والمصائب والبلايا، ولكن هذا لا يثني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أصحابه عن الطريق. ماض يدخل عليه خباب بن الأرت وقد بلغ بالصحابة التعذيب المنتهى، يدخل عليه يراه في هدأة، أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في هدأة قد استراح واستلقى وتوسد ببردته، فيقعد النبي صلى الله عليه وسلم ليسامر خباب، فيكشف خباب عن ظهره وبطنه، منظر لا يتخيله أحد أن يفعل بآدمي، لا يتخيله أحد أن يفعل بكائن ما، وفعل بأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دمعت عين النبي صلى الله عليه وسلم لحال أصحابه. طمع خباب، طمع في دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرفع هذا الكرب وحتى يقف هذا العذاب، فيقول: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ما أراد إلا دعوة، ما أراد إلا نصر من الملك الذي بيده مقاليد السماوات والأرض. ولكن خباب في واد، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في واد آخر، قومه وثبته وبين له الطريق. قال له: لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم، هذا طريق من سبق، لست بفرد ولا غريب من الرسل، كل من مضى هذا حالهم. لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له في الأرض ويوضع المنشار في مفرق رأسه فيشتره إلى قسمين ويؤطى بأمشاط من حديد فيمشط ما بين لحمه وعصبه وعظامه ولا يصرف ذلك عن دينه. إن ثمرة التمكين لا تقطف إلا بعد البلاء. سئل الشافعي: هل يمكن للرجل أم يبتلى؟ فقال: بل يبتلى قبل أن يمكن. لا تمكين ولا تثبيت للقلب إلا بعد بلاء. يؤتى بالرجل فيوضع المنشار في مفرق رأسه ويشتره إلى قسمين ويؤتى بأمشاط من حديد فيفصل ما بين لحمه وعصبه وعظامه ولا يصرف ذلك عن دينه أبدا. والله ليتمن الله هذا الأمر. من عرف الله عز وجل ثبت، من علم عن الله عز وجل علم أن الطريق محفوف بالأشواك، بل قل بالأسنة والرماح، ولكن نهايته الجنة لمن سار ومضى وعبر حتى وصل إلى المنتهى، ولا يصرف ذلك عن دينه أبدا. والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. وهذا ليس إثبات، إنما تحذير. إياكم أن تكونوا ممن يستعجل الطريق. دعا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فحيل بينه وبين الدعوة، بينه وبين الكلام لا كلام، من جالسه يؤذى أعظم إذاء. بل حالوا بين الوفود وبين لقيا النبي صلى الله عليه وسلم في الموسم، أعني في موسم الحج، فكان يخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى منى ليجتمع بالناس، ولكن قريش قد رصدت له الطريق. اجتمع مع جماعة من أهل اليمن، ما بادأهم بالكلام إلا وأبو جهل عند رأسه قد جمع حفنة من رمال منى سفها على رأس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يقول لا تصدقوه إنه كذاب. فقام ينفض التراب عن رأسه حتى نزل إلى مكة، ولكن النور يضيء والشمعة تشعل، ثم سرعان ما يأتي النهار. أقوام قد جعلهم الله عز وجل سببا، لأن الواقع المر الأليم يجعل العبد في ضيق من العيش، يجعل العبد يحار في أمر العباد، ولكن لله عز وجل على خلقه وفي خلقه نفحات ترويحات. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد هيأ له في المرحلة الأولى امرأة صادقة عرفت الود والحنان وحق الزوج. لما نزل من غار حراء يرجف فؤاده، سألته عن الخبر فأخبرها ما رأى من الكلام الذي سمعه في الغار. كان يرتعد القلب والفؤاد والبدن، فثبتت وقالت والله لا يخزيك الله أبدا، أنت على حق، إنك لتصل الرحم. وذكرته ببعض المكارم، ببعض خصال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه، إنك لتصل الرحم وتعين الكل وتنصر المظلوم وتعين على نوائب الحق. وما سكتت، الأمر خطير. رأى رجلا في الغار جبذه إليه ورآه رأي العين وقال له بكلام عجيب، فأسرعت إلى ابن عمها ورقة بن نوفل وخبرته الخبر، فقال حتى أراه. فلما كلمه قال هذا الناموس الذي أنزل على موسى عليه السلام، إنه وحي الله عز وجل إليه، إنه جبريل عليه السلام. ثم تمنى ورقة أن يكون من أنصار محمد وأن يكون من أتباع محمد، ليتني فيها جذعا صغير كجذعة الغنم إذ يخرجك قومك. ما تخيل النبي صلى الله عليه وسلم لحظة قبل أن يبعث أن يؤذى من أهله وعشيرته، كان فيهم المقدم. لما دخل يوم الاختلاف على الحجر الأسود، لما دخل من الباب قالوا دخل الأمين، قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. تتابعت الأيام والخطب يزداد ويشتد، إذا بعمي حمزة يعود يوما من الصيد وكان شابا قد أجاد اللهو واللعب، لا هم له إلا الصيد والقنص، يخرج في الصباح ويعود في المساء وهو قائم على لهو ولعبه. فمرت به جارية فقالت له يا أبا عمارة أدريت ما فعل بابن أخيك؟ قال ما فعل به؟ قالت سبه أبو جهل وعنفه تعنيفا شديدا ونال منه لو كان منا لحاجت عنه النساء، أخذته الغيرة، ما عاد إلى بيتي، بحث عن أبي الحكم عن أبي جهل ودخل عليه ومعه قوس، حينما رآه ضربه على رأسه وشجه شجة منكرة وقال: أتسب رجلا وأنا على ديني؟ قام بعض السفهاء لينالوا من حمزة، فقال أبو جهل: دعوه، فإني قد نلت من ابن أخيه آنفا، قد أذيته إيذاء شديدا. قال حمزة: أتسب رجلا وأنا على ديني؟ ما أراد إلا ليغيظ أبا جهل، ولكنه قالها. فلما خرج قال: أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: في دار الأرقم. فصعد حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني قلت أني على دينك، فادعوا الله لي. فدعا له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأسلم. الركن الأول كان الصديق بعد خديجة، الركن الثاني حمزة، ثم بعد ذلك عمر. أركان قامت عليها الدعوة في زمن الضعف، في زمن الذلة، في زمن المهانة، ولكن ما وقف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه قط. الطريق يسلك ويمضي، ثم بعد ذلك أغلق الباب. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى الطائف تبعته قريش، فسدوا عليه الباب، رموه بالأحجار، أدموه، نزل من الطائف قلبه يرجف، حتى قال: ما أفقت إلا وأنا بقرن الثعالب، ما أفاق من الهم الذي أصابه، وقد سد الباب. ولله عز وجل ترويحات يروح عن أوليائه وعن عباده الأخيار. فكان الإسراء والمعراج، ثم تابع هذا الهجرة. قام يوما مستيقظا فرحا وقال لأصحابه: ألا ترون أني رأيت دار هجرتكم سبق بين لابتين، أي بين جبلين صغيرين، أظنها يثرب. وكانت الهجرة أيها الأحباب طريق الماضي صعب، ولكن عبر عبره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بقلوب ثابتة وبخطى وتيدة، ساروا إلى الله عز وجل وما تعثروا قط. علموا أن النهاية الجنة، وأن الدنيا لا تعدل عند هذا الملك العظيم جناح بعوضة. فمكن الله لهم بعد 13 سنة. ولذلك بين الماضي وبين المستقبل مفاوز. 13 سنة في الماضي، وعشر سنوات كانت في المستقبل. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، كانت الهجرة هي مفرق بين طريقين، بين طريق في الماضي وبين طريق في المستقبل. ولم يكن طريق المستقبل أيضا لم يكن محفوفا بالورود، إنما الطريق صعب وشاق. لما نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استقبلته الأنصار أعظم استقبال، ولكن شرق أقوام وتغيظ آخرون، هاجت اليهود فجمعوا أحلافهم من المنافقين، وبدأت المدينة تغلي غليان المرجل بالظلم والبغي. رأوا أن رؤوس القوم قد تابعوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمضي ويسير وأصحابه تابعون له. ظهر رأس النفاق عبد الله بن أبي، وظهرت اليهود في كل أرجاء المدينة فتن من كل جانب تحيط بدعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يثبت أصحابه ويصبرهم. انتقلوا من دار إلى دار، دار الأهل والعشير، ولكنها كانت مظلمة، ودار غريبة فيها من الصعاب ما لا يتخيله أحد. سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن سعد بن عبادة مريض، فقال لأسامة: هيا بنا لزيارة سعد. فأردفه خلفه، فمر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمنافقين والمشركين واليهود، فلما رآهم عبد الله بن أبي رآهما، أي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أسامة، وضع ثوبه على أنفه وقال: غبر علينا ابن أبي كبش، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما دنا منهم النبي صلى الله عليه وسلم نزل وسلم عليهم، ولكن عبد الله بن أبي قابله بما يكره، قال: يا محمد لا تغشانا في مجالسنا، اجلس في بيتك، فمن جاءك دعوته لما تدعو له. فقام الصحابي وقال: والله لا يغشانا في مجالسنا. فكاد الحيان أن يقتتل بين الأوس وبين الخزرج بما فيهم من مسلمين ومنافقين ويهود. أسكنهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم انطلق لزيارة سعد وكان مريضا، فلما دخل عليه سلم عليه وعاده وقال له: أما بلغك ما قال أبو حباب، يعني عبد الله بن أبي؟ قال: وما قال يا رسول الله؟ فقال له مقالته. فقال سعد: يا رسول الله، والله ما جئت هذه المدينة إلا وينصب التاج يخرز لابن أبي وقد شرق، فلا تجد في نفسك عليك. سكن النبي صلى الله عليه وسلم وعاد، والدعوة ماضية بين صعاب المدينة وبين وحشة الأهل والوطن مكة. بعد ستة أعوام هاجت قلوب الصحابة شوقا إلى مكة، كانوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقولون: يا رسول الله، اشتقنا إلى بيت الله الحرام، أما آن لنا أن نذهب؟ حتى قرر النبي صلى الله عليه وسلم بأداء العمرة في السنة السادسة بعد الهجرة. جمع جماعة من أصحابه كانوا قرابة 1400، وقيل أقل من هذا، وانطلقوا وقد قلدوا الهدي وأشعروا ولبسوا لباس العمرة، وخرجوا من المدينة ما أرادوا إلا أن يطوفوا بالبيت. سمعت قريش فهاجت وماجت، وأقسموا بالله والعزى لا يدخلها محمد أبدا. مضى النبي صلى الله عليه وسلم سمع العرب وعلموا أن مجزرة حتمية ستكون بين قريش وبين محمد، وما مع محمد إلا قلة، قام بعض العقلاء ليصدوا هذا الأمر وليردوا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. رجل كان من عقلاء القوم، وكان من القوم الذين حالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، يسمى بديل بن ورقاء، خرج بجماعة ولقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رأه قد أشعر الهدي وقلده، وما أرادوا إلا العمرة، فعظم هذا جدا. قال: يا محمد، ما الذي أخرجك؟ قال: ما أردنا إلا العمرة. فقال: يا محمد ارجع، فإن قومك أقسموا ألا تدخلها أبدا، قد جمعوا لك الجموع وحبشوا لك الأحابيش، وإنهم صادوك ومانعوك عن البيت، ارجع. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لن نرجع حتى يفصل الله بيننا. ويح قريش، أما أنهكتها الحرب؟ أما آن لها أن تفيق؟ لن نرجع. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم مكانه. عاد بديل إلى قومه، وإلى هؤلاء القوم، إلى قريش، وقال لهم: إن الرجل ما أراد إلا البيت دعوه. قالوا: لن يدخلها أبدا. وأرسلوا خالد بن الوليد بجيش فيه خيل يرقب زحف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قام رجل من العقلاء، رأى الملحمة على وشك، عروة بن مسعود الثقفي، فخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس يفاوضه. قال: يا محمد، ما رأينا سخلة أشأم على قومها منك، ما الذي جاء بك وأنت تعلم حال قومك؟ إنهم صادوك ومنعوك عن البيت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لن نرجع حتى يفصل الله بيننا. ويح قريش، أما أنهكتها الحرب؟ ظل حوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عروة. نظر عروة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأنه تقال لهم قلة. قال: أتظن يا محمد أنك بهؤلاء تدخل على قريش؟ ما أراك إلا جمعت أوباش القوم، وإنهم خليقي أن يفروا عنك. تكلم الصديق، تغيظ من مقالته، قال له: أنحن نفر عنه؟ امصص بذرا لات. كلمة قبيحة ما قال الصديق إلا في هذا الموطن، لما رأى سخرية قريش واستهزائها برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنحن نفر عنه؟ رأى عروة مشهدا ما رآه قط، رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقع بهم الغيظ المنتهى، وبلغ بهم محبة النبي صلى الله عليه وسلم المنتهى. فعاد إلى أصحابه وقال: يا قوم، لقد طفت على ملوك الأرض، على ملوك فارس والروم وملوك الحبش، ما رأيت ملكا معظما كتعظيم أصحاب محمد لمحمد، تعظيم جبلي فطري، ما تنخم نخامة ولا تمخط مخاطة إلا وابتدره، ما سقطت في كف أحد إلا ودلك بها جلده، ولا توضأ وضوءا إلا وكادوا يقتتلون على وضوءه. يا قوم، ما أظن أن هذا يسلموه أبدا حتى يموتوا عن آخرهم. كلمات عروة هزت قريش، أعلمتها مكانة محمد صلى الله عليه وسلم في نفوس أصحابه. فما وجدوا إلا التفاوض، ما رأوا إلا الرجوع ولكن بلا ذلة. فأرسلوا أعقلهم وأشعرهم وأحكمهم سهيل بن عمرو، قالوا فاوض. خرج سهيل حتى راه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما راه استبشر باسمه فقال سهل الله أمركم. بدأ الحوار وكان فيه نوع من اللين، عجرفة قريش زالت خبت، صار الكلام فيه حوار أخذ وإعطاء. فرضي سهيل بن عمرو، رضي بالتفاوض، وأرادوا أن يكتبوا كتابا. قريش اشترطت بعض الشروط، أن يعود محمد هذا العام حتى لا يقال بأن قريش قهرت، لابد أن يعود هذا العام، هذا الأمر الأول. الشرط الثاني إذا جاء في العام القابل ألا يدخل أحد بسيف، ما في سلاح يدخل به. الشرط الثالث وهو أن يعطوا لقريش الحق. بعد ذلك أضاف سهيل بن عمرو شرطا آخر، ألا وهو ما اشترطته قريش، ولكن أراد مع الموافقة والمساومة أن يضيف شرطا من عنده ليرفع من شأن قريش. فقال يا محمد، الشرط الرابع أن من جاءك من عندنا مسلما ترده، ومن جاءك من عندنا على ديننا أي على دين قريش لا يرد إليك. وافق النبي صلى الله عليه وسلم، ما أراد مع قريش صراعا ولا قتالا. قبل مجيء قريش، قبل مجيء سهيل، قال والله لو عرضوا علي خطة رشاد تعظم البيت لوافقتهم عليها. تم الاتفاق، بقي كتابة العقد. فجيء بعلي رضي الله عنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. هم علي أن يكتب، قال سهيل لا، ما نعرف هذا، بل اكتب باسمك اللهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اكتب، اكتب ما قال. ثم قال من محمد رسول الله. فصرخ سهيل وقال لو علمنا أنك رسول الله ما منعناك عن البيت، بل اكتب اسمك واسم أبيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم امحو ما كتبت واكتب من محمد بن عبد الله إلى فلان، أي سهيل بن عمرو. وتم العقد. أيها الأحباب، رحلة الهجرة ليس مجرد تاريخ، بل إن الأمة انتكست ومحت حتى التاريخ، فصارت الأمة لا تتعامل إلا بالتاريخ الشمسي الميلادي. تاريخ الهجرة تاريخ عظيم فيه شموخ وعلو لهذه الأمة. سهيل بن عمرو كان ممن أسلم وحسن إسلامه. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة، فاهتز البعض، بعض أهل مكة بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما اهتز البعض في المدينة. تكلم الصديق في المدينة فثبت أهل المدينة، وتكلم سهيل بن عمرو في مكة فثبت أهل مكة. سهيل بن عمرو الرأس الذي كانت تتندر به قريش وقف على باب عمر بعدما أسلم هو وأبو سفيان وجماعة من مشيخة قريش، فحبسوا عن الدخول. فجاء بلال وصهيب وعمار فأذن لهم على الفور، ما وقفوا لحظة بباب عمر. فتغيظ أبو سفيان وقال انظروا لهذا الرجل، أي لعمر، يدخل الموالي والعبيد ويدع مشيخة قريش بالباب. هنا كلمه سهيل بن عمرو وقال يا قوم ارجعوا لأنفسكم، راجعوا الأمر، كيف كان حالكم في مكة؟ ما فعلتم بهذا الدين؟ كيف كان حالكم بمكة؟ والله أنتم وهؤلاء دعيتم إلى الله عز وجل فهم أسرعوا، وأنتم أبطأتم تثاقلتم، وإن الذي ينتظرهم عند الله عز وجل أعظم مما تنتظرون خلف هذا الباب. عطاء عمر، ولا أرى لكم إلا أن تخرجوا على ثغر من ثغور المسلمين فتقاتلوا عن هذا الدين حتى تلقوا ربكم. أيها الأحباب، عز الإسلام ما جاء إلا بعد معاناة. لما علم القوم أن هذا الدين يشرق له أهل الأرض جميع حافظوا عليه، ما ضيعوه، ما تهاونوا فيه، قاموا لله قوما فنصروه حتى ملأوا الدنيا. يقول الرشيد في اليوم الشديد الحر للسحابة في السماء: أمطري أن شئت سيصلني خراجك إن شاء الله. حينما علم المسلمون عظم هذا الدين ممكن لهم، وحينما يتخلوا عنه تراهم يتخطفون من كل مكان. عزكم شرفكم هو هذا الدين. أسأل الله الكريم الجواد الرحيم أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يعز ديننا وأن يوفقنا جميعا إلى طاعته.
قلالا وأترعنا متى ضمئت من الأرواح إيمانا،
نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا، فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا.
نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا، فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا.
رسول الله أسوتنا على المنهاج والصلاة، لأجل الحق كم بذلا وكم طاسا وكم عانا، وكم قد ذاق في ألم من الإيذاء ألوانا، فلم يخلع ولم يخضع ولم يركع وما نال.
وكم قد ذاق في ألم من الإيذاء ألوانا، فلم يقنع ولم يخضع ولم يركع.